الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط السابع من هذه الدروس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس العقيدة ودرس لمعة الاعتقاد، فهذا هو الدرس السابع من هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وما زلنا أيها الإخوة في ضمن الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف ابن قدامة رحمه الله، التي تدل على بعض الصفات. وقد سبق في آخر صفة أخذناه، وهي نزول الله عز وجل. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. وانتهى بنا الحديث إلى قوله، قال المصنف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من شاب ليست له صبوة. طبعا هذا الحديث ضعيف فلا يصح، قد رواه الإمام أحمد في مسنده، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم. هذا الحديث ذكره المصنف، ذكره ليبين أو يثبت صفة العجب لله تبارك وتعالى. وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل، وقد وردت في القرآن والسنة. وردت في القرآن على قراءة الضم: بل عجبت ويسخرون، والقراءة المشهورة المعروفة الموجودة في المصحف: بل عجبت، يعني يرجع الضمير إلى من؟ إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما على قراءة الضم: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة صحيحة، فيكون العجب صادر ممن؟ من الله تبارك وتعالى. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، يؤسرون، كفار يؤسرون فيسلمون، فعجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار ولزوجته حينما أضاف ذلك الرجل المسكين، قال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. عجب، ففيه إثبات صفة العجب لله. ويليت المؤلف ذكر حديث عجب الله من قوم، أو هذا الحديث عجب الله من صنيعكما، فإنهما أصرح وأصح، وكلما كان الدليل أصح وأصرح كان أفضل. طيب، هذا الحديث وهذه الأدلة تدل على إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: العجب هو استغراب الشيء، ويكون ذلك لسببين. السبب الأول: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب منه، بحيث يأتيه بغتة بدون توقع، وهذا مستحيل على الله عز وجل، لأن الله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فأنا مثلا أتعجب من هذا القصر، أتعجب مثلا من هذا الرجل النشيط، أتعجب، يعني القصر أعجبني ما رأيت مثله، هذا الرجل أعجبني ما رأيت مثله في القوة وفي الكرم. فهذا واقع من ابن آدم، نعم، وهذا يعني هذا مستحيل على الله عز وجل، لأن الله لا يخفى عليه شيء. الشيء الثاني: أن يكون السبب في خروج هذا الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه بدون قصور من المتعجب، بحيث يعمل عملا مستغربا لا ينبغي أن يقع من قبله، وهذا ثابت لله عز وجل، لأنه ليس النقص من المتعجب، ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب به. ما أدري واضح أو لا؟ يعني مثلا لا يخفى علي مثلا أنه يوجد في الطلاب من هو ممتاز، لا يخفى علي، لكن يعني أتعجب من ذكاء هذا الإنسان، أتعجب منه، والذكاء موجود، فأنا أتعجب وأقول مثلا: هذا يعني أصبح من الممتازين، أو حصل على الدرجة الأولى في المدرسة، فأتعجب لهذا الشيء، ليس لأنه خفي علي، فمن يحصل على الممتاز موجود كثير. هذا الفرق، هذا ثابت لله عز وجل، لأنه ليس عن نقص من المتعجب، يعني ليس عن خفاء، وإنما يعني يتعجب الإنسان. مثال أوضح:
يعني يتعجب من أن يكون عابد في هذا الزمان. إن رأيت عابد من العباد، والعابد واضح هو من يتعبد لله عز وجل ومتفرغ لطاعة الله، يعني ليس شيء خفي، العبادة معروفة. لكن أتعجب إذا وجدت عابد في هذا الزمان، فتعجبي ليس عن خفاء، ولكن أتعجب أن يوجد عابد في هذا الزمان نظرا لكثرة الفتن وانشغال الناس بالدنيا وإقبالها. مثل لما أقول أتعجب من شخص ليس في بيته أجهزة إعلام، لأنها انتشرت في البيوت، فهذا يعني ليس مستحيل على الله. فهذا الأمر أو هذا العجب ليس لخفاء، وإنما أتعجب كما قلنا هنا يعني لأن هذا الشيء خرج عن نظائره. يعني صعب أن يوجد في هذا الزمان إنسان ليس في بيته أجهزة إعلام، هذا إنسان عظيم. فأنا أتعجب أن يوجد بيت في هذا الزمان ليس في بيته تلفاز أو قنوات، فهذا ليس مستحيل على الله عز وجل. فهذا معنى العجب. أما العجب النوع الأول الذي هو يعني خفاء السبب أو التعجب من جمال المنظر وأنه ما رأى مثله، فهذا مستحيل عن الله تبارك وتعالى. فالله يعجب من قوم يدخل الجنة بسلاسل، نعم. ففي إثبات العجب لله تبارك وتعالى. الصفة التي تليها الضحك. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. نعم، هذا الحديث معناه، قبل أن نثبت هذا الحديث الجليل، يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن كرم الله وجوده وأنه متنوع. فهذان الرجلان اللذان قتل أحدهما الآخر جعل الله لكل منهما سببا أوصله إلى الجنة. فالأول قاتل في سبيل الله فأكرمه الله على يد الرجل الآخر الذي لم يسلم بعد بالشهادة، أكرمه بالشهادة التي هي أعلى المراتب بعد مرتبة الصديقين. وأما الآخر فإن الله جعل باب التوبة مفتوحا لكل من أراد التوبة بالإسلام فما دونه، فلما تاب محى الله عنه الكفر وآثاره ثم من عليه بالشهادة فدخل الجنة كأخيه الذي قتله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه إثبات صفة الضحك لله تبارك وتعالى، إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. فإن قال لك قائل: هل تثبت الضحك لله؟ نقول نعم. فإن قال لك كيفية ضحكه؟ نقول لم يخبرنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو كما قلت ضحك حقيقي يليق بجلاله. وأجاب أهل التعطيل بأن المراد بالضحك هو الثواب، هروبا من ماذا؟ هروبا من التشبيه. قلنا حنا ونكرر أن نثبت هذا الشيء من غير تشبيه بالمخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الإخوة، في الصفة الماضية هي العجب، هناك حديث نسيت أذكره مر معنا بالفقه يدل على إثبات صفة العجب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود عن عقبة بن عامر. وكما قلت أيها الإخوة أن العجب لله عز وجل، نثبت العجب لله عز وجل، ويختلف عن عجب المخلوقين، لأن عجب المخلوق أحيانا يكون من الجهل وأحيانا من قلة الفهم، لكن عجب ربنا سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله وعظمته لا يترتب عليها جهل ولا يترتب عليها عدم إدراك ومعرفة بهذا المتعجب، بل هي صفة تليق بجلاله وعظمته. قال المصنف رحمه الله: وما أشبهه مما فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله بخلافه. نعم، هذا ما ذكره المصنف، يقول: وغيره مما صح. فأي حديث يصح غير ما ذكره المصنف فإن الإنسان يثبت ذلك. فإذا ثبت النص من آية، إذا جاءت آية أو ثبت الحديث في صفة من الصفات، فإننا نثبت ذلك كالساق والقدم والأصبع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كل ذلك نثبته من غير تحريف ولا تعطيل. قال ومن ذلك الرحمن على العرش استوى. نعم أيها الأخوة، نسينا صفة نسيناها نذكرها الآن، وهي قول الله عز وجل يحبهم ويحبونه، هذه نسيناها وذكرنا بها أحد الأخوة، يحبهم ويحبونه. المحبة من صفات الله تبارك وتعالى الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، والأدلة على إثبات المحبة كثيرة جدا، كما قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي، والحديث في الصحيحين. فنثبت المحبة لله عز وجل وأن الله يحب ويحب، فيحب أولياءه ويحبونه، ولدل على ذلك كثيرا، فهو يحب أولياءه ويحب الأعمال الصالحة، فيحب العدل ويحب الجهاد ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحب الأتقياء ويحب المتقين ويحب المؤمنين ويحب إن الله يحب ويحب يعني كل عمل صالح، جاءت النصوص في ذلك. نعم، فإثبات المحبة لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. والآية التي ذكرها المصنف فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فيها دليل على أن الله يحب ويحب، وإكمال الآية أيها الإخوة وإكماله ضروري لنعرف ما هي الصفات التي ينال الإنسان بها محبة الله. قال الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أمام المؤمنين أذلة، يخفضون أجنحتهم للمؤمنين، يلينون لهم ويتطامنون، ومع الكفار أعزة أقوياء لا يظهرون الذل أمام الكافر أبدا. نعم، هذه أعظم صفة لمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل، أن يكون ذليلا على المؤمنين، قويا على الكفار والمنافقين والفاسقين وغيرها. نعم، وإن كانت هذه الصفة نسأل الله السلامة يعني قلت في هذا الزمان، لكن المقصود أن يتعلم الإنسان وأن يستفيد وأن يتربى، وأن من أراد أن يكون محبوبا عند الله ليس بكثرة الكلام أو بالادعاء وإنما بالعمل، وأهم هذه الأعمال أن تبغض عدو الله وأن تحب أولياء الله، هذه أعظم علامات الإيمان، يجاهدون في سبيل الله. نعم، لأن ذلك دليل الصدق مع الله، ولذلك كان أعظم أكثر الآيات وردت في الصلاة والجهاد كما يقول ابن تيمية. لماذا؟ لأن فعلا دليل على الإيمان ودليل على اليقين بالجنة وبوعد الله تبارك وتعالى. ولذلك نجد أن الجهاد قليل من يذهب إليه، لكن نجد أن أمور كثيرة تجد من يصلي ومن يصوم ومن يفعل، لكن الجهاد في سبيل الله يقدم روحه يقدم نفسه لله تبارك وتعالى قليل، لأن تحتاج إلى إيمان راسخ بوعد الله، إيمان عظيم بكلام الله تبارك وتعالى. فالجهاد من أفضل العبادات ومن أجل القربات، بل في هذا الزمان يعني من أفضلها، لأن الأعداء تكالبوا على الأمة، ولا يخافون في الله لومة لائم، لا يخافون الناس بل يخافون الله عز وجل، لا يبالون، يفتون ويعلمون الناس ويبينون العقيدة رضي الناس أو لم يرضى، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره في كتابه مدارج السالكين أسباب تنال بها محبة الله تبارك وتعالى، فقال في الأسباب الجالبة للمحبة وهي عشرة، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، نعم، لأن القرآن كتاب الله عز وجل. ثانيا التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. ثالثا دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إثار محبه على محبك عند غلبات الهوى والتنسم إلى محبه وإن صعب والتسلم إلى محبه وإن صعب المرتقى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. سادسا مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى محبته. سابعا وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الثمر. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله، فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. وبالله التوفيق. كلام عظيم بديع جميل عظيم يدل على عظمة هذا الإمام العظيم. إذن نثبت لله عز وجل إثبات المحبة لله تبارك وتعالى، والله يحب أمورا كثيرة وعبادات كثيرة وأعمال كثيرة، كما قلنا إن الله يحب الصادقين، والله يحب الصابرين، والله يحب المحسنين، والله كما قال تعالى إن الله يحب المتوكلين، وقال أيضا ويحب المقسطين. وعلى النقيض من ذلك أيضا هناك أمور لا يحبها الله عز وجل، فمثلا والله لا يحب الظالمين، والله مثلا لا يحب كل مختال كفور، ولا يحب من كان مختالا فخورا، وإن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى غير ذلك من الآيات: إن الله يحب المقسطين، وإلى غير ذلك التي ينبغي أن يعرفها حتى يكثر منها ويتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال التي يحبها. لذلك ابن مسعود ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فلدي أن الأعمال بعضها أحب إلى الله من بعض، فالله يحب أعمال كثيرة. إن الله يحب العبد التقي النقي. والفائدة أيها الإخوة، أذكر لكم بعض الأعمال التي يحبها الله عز وجل على شكل أحاديث حتى نستفيد، وفيها إثبات المحبة لله، وأيضا نستفيد هذه الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فمثلا جاء في الحديث: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وفي الحديث الآخر: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. وفي الحديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وفي الحديث: إن الله عز وجل يحب العطاس. وفي الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. وفي الحديث: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق. وجاء في الحديث أيضا: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. نعم. وكما قلنا في صفة الكرة، نذكر لكم بعض الصفات التي يبغضها الله عز وجل. فمثلا: إن الله يبغض الفاحش المتفحش، ويبغض يعني يكره. وفي الحديث: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. هذا الحديث صححه الألباني وموجود في مستدرك الحاكم. فمن الأمور التي يكرهها الله يبغضها في الحديث: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وفي الحديث: إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. وأيضا جاء في الحديث: إن الله يكره التثاؤب. وجاء في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فمعرفة مثل هذه الأمور ضروري حتى الإنسان الأمر الذي يحبه الله عز وجل يأتي به، والذي يبغضه ويكرهه يعني يبتعد عنه. نعم. صفة المحبة، ماذا قال أهل التحريف؟ قالوا: المراد بالمحبة الثواب. حرفوا المحبة لله عز وجل وقالوا المراد بمحبة الله ماذا؟ قالوا المراد الثواب. وهذا تأويل باطل، تأويل باطل. وكما قلنا نثبت المحبة لله عز وجل ولا يلزم ذلك مشابهة المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك الرحمن على العرش استوى، صفة ماذا؟ صفة الاستواء على العرش. وهذه الصفة أيها الأخوة يعني فيها كلام طويل لأهل العلم رحمهم الله، فنرجو الانتباه. في هذه الصفة أيها الأخوة إثبات استواء الله عز وجل على عرشه. نعم، ولذلك هذه الآية إثبات استواء الله على عرشه، استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد ورد ذلك في 7 آيات في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، الله الذي خلق السماوات والأرض ومن بينهم في 6 أيام ثم استوى على العرش. نعم، وجاء في الحديث: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقد أجمع أهل السنة على أن الله فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم أنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل ذلك عنهم ذلك نصا ولا ظاهرا. نعم، فأهل السنة يثبتون استواء الله عز وجل على عرشه. ومعنى الاستواء عند أهل السنة بمعنى ارتفع وعلى واستقر. إذن معنى استوى عند أهل السنة والجماعة معناه العلو والاستقرار. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله ولا يماثله استواء المخلوقين أبدا. فالرحمن على العرش استوى. والعرش في اللغة السرير الذي يختص به الملك، والعرش هو ذلك المخلوق العظيم السقف المحيط بالمخلوقات. ولا نعلم مادة هذا العرش، لكن نعلم أنه أكبر المخلوقات، وقد أثنى الله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله مستوى على عرشه. ماذا فسر أهل التعطيل؟ قالوا: معنى استوى يعني استولى، معنى استوى يعني استولى، وحرفوا وبدلوا. نعم، وحقيقة يلقوا دليلهم هذا دليل ضعيف، واستدلوا بأدلة واهية، استدلوا بأدلة واهية. وإذا كان إمام مالك رحمه الله، قبل أن نذكر أدلة الفريق الثاني، لما سئل: يا أبا عبد الله، الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قال؟ قال: الاستواء معلوم، معلوم لنا الاستواء، الله أخبرنا أنه العرش استوى، والكيف مجهول، كيفية استواء الله مجهول لنا، الكيفية مجهولة، ليس كمثله شيء. أما لو سألنا سائل: هل الرحمن استوى العرش؟ نقول نعم. هل الله له سمع؟ نقول نعم. هل الله عز وجل له بصر؟ نقول نعم. هل الله عز وجل له عينين؟ نقول نعم، لأن الله أخبرنا بذلك. أما الكيفية فالله أعلم. إذن نرجع أو نوكل أو نفوض الكيفية، الكيفية نقول الله أعلم. أما استواء الله معلوم، أخبرنا الله أنه استوى، فنثبت أن الله استوى على العرش. فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قد ذكر ذلك شيخ الإسلام. فمعنى الكيف مجهول معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله على العرش بعقولنا. نعم، فالإيمان به واجب، الإيمان باستواء الله على العرش على وجه اللائق به واجب، لأن الله أخبرنا بنفسه عن ذلك، فواجب تصديقه والإيمان به. وهذه قاعدة في جميع الصفات، في جميع الصفات، سيأتي شرحها أطول إن شاء الله. أهل التعطيل ماذا قالوا؟ قالوا: معنى استوى يعني استولى. نعم، قالوا استولى، واستدلوا ببيت شعر لا يعرف قائله. قد ذكر شيخ الإسلام أن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عن الجهم بن صفوان. قال: إن الذين قالوا ذلك حجتهم البيت المشهور: ثم استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. ثم استوى بشر، معنى استوى استولى، قالوا معنى استوى بشر على العراق، إذا معنى استوى استولى. نعم. وقال شيخ الإسلام لم يثبت نقل صحيح أنه شعر عربي، وكان غير واحد من أئمة اللغة العربية أنكروه وقالوا أنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة، وقد علم أنه لو احتج بحديث الرسول لابد أن يعلم صحته، فكيف بيت شعر لا يعرف إسناده، وقد طعن فيه أئمة اللغة. الأمر الثاني أيها الإخوة، أننا لو قلنا معنى استوى استولى يدل يعني يدل على أن العرش كان ماذا؟ كان مملوكا قبل ذلك لغير الله، ثم إن الله ملكه بعد ذلك واستولى عليه. وهل يمكن لعاقل أن يقول بذلك؟ لا. فالقول بذلك أيها الإخوة يؤدي إلى أن يكون هناك غالب لله تبارك وتعالى في ملكه، فغلبه الله واستولى على هذا العرش منه. نعم. فلهذه الأمور وغيرها يتبين تأويل استوى بمعنى استولى تأويل باطل، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون استواء الله استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، وأن معنى استوى تعالى وارتفع واستقر. والعرش أيها الإخوة مخلوق عظيم كما قال تعالى وهو رب العرش العظيم، وهو محيط بالمخلوقات وأعلاها وأكبرها، كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. نعم. وقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. إذن أيها الإخوة، العرش سرير عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف هذه المخلوقات. نعم. وهذا العرش وصفه الله كما قلت بأوصاف عظيمة كما بالعظمة، كما في قوله سبحانه قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ووصفه بأنه كريم كما في قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وكما تمدح سبحانه بأنه ذو العرش كما في قوله قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال سبحانه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وأخبر سبحانه أن للعرش حمله كما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرش فوق الفردوس الذي هو أوسط الجنة وعلاها، وأن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها، وفوقه عرش الرحمن كما في الحديث سألتم الله فاسألوه الفردوس فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. وأخبر النبي أن العرش مقبب على هذا العالم مقبب كما جاء في حديث الأعرابي. والعرش أيها الإخوة ليس هو الكرسي، فذهب بعض العلماء إلى أن العرش والكرسي وهذا خطأ، بل الكرسي، وبعضهم قال الكرسي هو العلم وهذا أيضا خطأ، بل العرش العرش غير الكرسي، والكرسي مخلوق عظيم بعد العرش، وسع كرسيه، بعضهم قال وسع علمه هذا خطأ، وبعضهم قال الكرسي والعرش وهذا خطأ، والصحيح أنه مشيئان، صحيح أنه مشيئان، فالكرسي غير العرش والعرش غير الكرسي، فالعرش أعظم المخلوقات. تواب أن الكرسي مخلوق آخر أيضا غير العرش، هذا هو الصحيح أن الكرسي غير العرش، والكرسي موضع قدمي الرحمن جل جلاله كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. نكتفي بذلك أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم ويحب ويرضى، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.